نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في مسنده مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة، في بعض الرسول تحرف إلى مسلمة وهو صوابه كما ذكر المحقق، سلمة وهو ثقة ثاني.
قال: عن أبي إسحاق.
ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق، نعم،
وهو محمد بن إسحاق صدوق لكنه مدلس.
عن داود بن حسين،
وقد عنعنا هنا، وداود بن حسين ثقة إلا في رواية عكرمة ورمي برأي الخوارج.
عن عكرمة
البربري وهو ثقة، وهو صاحب ابن عباس المعروف، فسر. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف في علل، منها تدليس ابن إسحاق، ومنها داود حيث رواه عن عكرمة وهو ضعيف، ضعف في عكرمة البربري، وحينئذ لابد أو لا يكفي ما ذكر المحقق هنا، إيش يقول من طرق. قال: وله شاهد مرسل، وذكر له شاهد، لكن هذا الشاهد، نعم، قال: فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي. لا، لا يكفي أن يصرح بالتحديث ابن إسحاق ما دام في نفس السند داود بن حسين، فلا بد أن يكون مروي من غير طريق داود عن عكرمة، فما دام أنه من داود عن عكرمة فلا يصحح، لكن يقول: وجدت له شواهد وهو به حسن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، حيث كان الرجل إيش كافر، وكان زوج لبنته، بعد عدة سنوات أسلم، فردها النبي عليه إيش في ظاهر هذه الرواية، ردها عليه بالنكاح بالعقد القديم بعد ما أسلم، لأن الله قال: ولا تنكحوا إيش المشركين حتى يؤمنوا، وقد انتشر هذا النكاح الذي هو أقسم بالله أنه سفاح في الأقليات المسلمة في الخارج. جاءني شخص يكاد يلطم لما كنت بكندا، فقال: أختي تزوجت كافر، ليس، نعم، بزعم أنه يظن كتابي. طيب، الكتابي لا يحل أن ينكح مسلمة، إنما المسلم يحل أن يتزوج كتابية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن الكتابي لا يجوز. أما العقلانية الملحدة التي تقول: طيب إيش الفرق وتتزوج، هذا هو الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله حكيم عليم، فرق الله بينهم، فهذا عياذا بالله حاصل شبه الشهوة عياذا بالله المحرمة والهوى. يجب على المرأة أن تتقي الله ولا تنكح نفسها كافر، ولا يجوز هذا النكاح. والمصيبة عندما تسمع يقول صار لها 5 أولاد من هذا النكاح، 5 أولاد من هذا النكاح عياذا بالله، وقد وجدنا هذا بسببه البعد عن العلماء، مجالس العلماء، وآخر الزمان لما يموت العلماء ينتشر الزنا، هذا زنا، أن تنكح نفسها كافر زنا، وهذول أولاد زنا، لأنه لا يسمى نكاح أصلا، سفاح. فانشروا هذا بارك الله فيكم، خاصة في الأوساط الأوروبية والذي انتشر فيها سمى هذا النوع من النكاح عياذا بالله. طيب، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا مروان بن شجاع،
وهو صدوق.
قال: حدثني خصيف
الجزري وهو ضعيف، أو صدوق سيء الحفظ. نعم.
عن مجاهد،
مجاهد ابن جبر وثقة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟
نعم.
فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت.
هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن لا يخفى عليكم أن له إيش؟ شواهد. ويكفيكم إيش؟ رواية البخاري، رواية البخاري، وأنه كان معاوية قد يستلم الأركان كلها، فأنكر عليه ابن عباس فقال: ما كان النبي يستلم الركنين. فقال: ليس البيت شيء مهجورا، يعني قال: صدقت. لكن زيادة هذه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الزيادة الآن لا أذكرها في البخاري، وتحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة. وخصيف متابع له، متابع، لكن نحتاج إلى مراجعة زيادة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول معاوية صدقت، سنراجعها إن شاء الله. لكن الحديث فيه من المسائل ما يلي: الأولى أنه ليس في السنة كما قال الإمام أحمد قياس، فالأمور التعبدية في السنة مثل صفات الله تكون أمور تعبدية، تقبلها بالتعبد، أن الله كلامه حق، أن له سمع وبصر، فلا يجوز أن تقيس الله على خلقه كما فعلت الجهمية ثم تعطل الصفات، ولا يجوز أن تقيس طواف الإفاضة، طواف السعي بالصفا والمروة على إيش؟ على الطواف، فتصلي ركعتين كما سمعنا في هذا الحج هذه السنة، أنه من يصلي ركعتين بعد السعي قياسا على إيش؟ الطواف. فالأمر التعبدي في السنة ليس فيه إيش؟ قياس، إلا إذا نص على العلة كعلة شرب الخمر، النهي عنها الإسكار فيلحق به المخدرات. أما إذا ما نص على العلة فليس لأحد أن يقيس، فيأتي أحد مثلا يستلم أربع أركان، ليش؟ يقول الركنين يقاس على الأول، لأنه يبعد أن يكون في البيت ركنين استلمه ونهجر الثانيين، فيكون هذا ليس صواب. الصواب أن نستلم ما استلمه النبي ونترك ما تركه، فترك النبي الركن الآخرين فترك، فأمر ابن عباس بتركه. لكن خذ هذه الفائدة المهمة: يقول الإمام أحمد وكذا الإمام مالك رحمة الله عليهما، يقولون: إذا أظهرت السنة، أو إذا قام المقتضي لأن تظهر السنة في مجلس أو مع محاور لك، فأبدها ولا تجادل فيها، أبدها ولا تجادل فيها، فكن هكذا يا طالب العلم: إذا أظهرت الحديث لشخص وعرفت معناه ولم يذكر لك معارض لكي تجادل بالتي أحسن، بدأ يقول لك رأيه، فحينئذ أتركه، ويمكن أن تذكر له كلاما مجملا في وجوب لزوم السنة تعظه. أما أنك تقعد تقول الحديث لمن لا يؤمن بإيش؟ بالحديث، يؤمن برأيه أعوذ بالله، فهذا مضيعة وقت معه. إذن جادل من يقبل الحق، كما كان شيخنا صالح الفوزان يوصيني يقول: إذا رأيت الرجل لا يقبل الحق لا تجادله. وفين الجدال؟ طبعا كما قال الإمام مالك: يذهب بنور العلم من القلب ويقسي القلب ويضعفك عن التعبد. فإذا جادلت شخص حتى لو كنت محق، هو يذكر رأي وأنت تذكر السنة، فهذا النوع من الجدال ما كان يحرص عليه السلف، كانوا يذكرون السنة ولا يجادلون فيها، فإذا خالفتهم وصرت تجادل من لا يقبل ابتلاك الله بإيش؟ بقسوة القلب، واذهب عن قلبك نور العلم. فلا تسأل عن نفسك بعدها فيصير قيامك الليل ضعيف، يصبح صيامك الاثنين والخميس ضعيف، خلقك الحسن ضعيف، لأنك أنت سبب في قسوة قلبك بمناظرة من لا يقبل. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه: وأعهد ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. تعرف معك حق، لكن لا تماري لكي تظهر حجتك وتكسر خصمك، أو تماري من لا يقبل الحق، تماري من لا يقبل الحق. فأخاف من هذه الزيادة، نحاول نشوف لها شواهد، وهي قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن الحديث أذكر منتهي في البخاري إلى إيش؟ إلى قول ليس بالبيت شيء مهجور، وأعرض ابن عباس عنه، مما يدل على أنك تعرض عن الشخص إذا أظهر لك رأي يخالف السنة أسكت وترك، إلا إذا جاءك معارض، كعائشة كانت تأتي النبي بمعارض تطلب العلم، فالنبي روى أمامها حديث إيش؟ من حوسب عذب. في إشكال عند عائشة، ما جادلت، قالت يا رسول الله أليس الله قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فإذا ما كل من حوسب عذب؟ فالنبي فصل له قال ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، هذا يسمى إشكال. فكمل كمل النقاش معه، لكن ما جاب لك معارض إلا الرأي، كما يفعل كثير العامة، يقول ما فيها شيء، هذه كل الناس يسوون كذا، اتركوا خلاص كل الناس يسوون كذا، إلا أن تعظ موعظة عامة يكون في الجهل، أن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله، حتى تبين له أن الاتباع للحق، واسكت بعدها ما دام أنه مستمر على مرائه وجداله وعناده. كتاب الآداب الشرعية طيب، يقول في إشكال هنا، أن معاوية ممن يقبل الحق، وهنا سكت ابن عباس بعدما قال له ليس في البيت شيء مهجور. طيب، ابن عباس أمام تأويل ولا إنه ليس بيت شيء مهجور، متى يترك الجدال في باب التأويل؟ إذا ذكر لك الإنسان تأويل وكان مرجوح غير سائر، فيلحق بإيش؟ بمسألتنا، فيكون هو معذور إنه يظن سائر، يظن تأولا أنه إيش؟ سائر. فإذا جاءك التأويل غير سائغ، بمعنى يظنه الشخص سائغ وغير سائغ، فإنه حينئذ إيش؟ أيضا يكون هذا مدرسة الأثر في أننا نترك الجدال في التأويلات الغير سائغة. أحيانا العالم يتكلم الشيطان على لسانه، كما روى ذلك النسائي في سننه موقوفا على حكيم بن حزام قال إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم على لسانه. قالوا كيف نعرف ذلك؟ قال يقول العدول إيش هذا اللي قال الشيخ. فإذا إذا تكلم بكلمة فيها تأويل لكنه مرجوح، فإن حينئذ لا نتجاوب ونزيد في النقاش، ما دام أن الأصل أن نعرض الحق، لأن هذا النقاش حينئذ سيثمر ضغينة، سيثمر علو، سيثمر فساد، لأنه يكفي أنه ليس من فعل السلف العام. السلف إذا فعلوا شيء نادر في عمل هجر ونادر فما يجعل الأصل، فلا يأتي إن إنسان مثلا يقول يجوز حتى لو كان كذا أنا أتكلم لأن معاوية ما يجوز. ليش؟ لأن أنكر عليه أولاً ابن عباس، ثانياً أنه ليس عمل أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وشفت أنت كيف أن من هم من يتأول تأويل مرجوح؟ ابن عمر تأويله في غسل داخل عينه مرجوح. طيب ليه ما أنكروا عليه؟ يمكن من هذا الباب، إنه إذا كان التأويل غير سائر يكفي العمل المشهور في الرد عليه، الترك المشهور، تركوا الأكابر عمله، فيكون بمثابة الإنكار عالي. نعم، اقرأ.